بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 15 من الجزء الأول، صفحة رقم 15. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم مؤمنون وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل لهم إن كان الأمر كذلك وكانت الجنة خالصة لكم فتمنوا، سلوا الموت إن كنتم صادقين. أخرج الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، لكن الله تعالى أخبر عن حقيقتهم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الآية السابقة فيها تحدي لهم، هنا تكشف الآية عن حقيقتهم التي لم ولن يخالفوها. هؤلاء لا يحبون الموت لأنهم لم يقدموا لآخرتهم ما يليق بها، بل اقترفت أيديهم وجوارحهم الآثام العظيمة، والله عليم بهم وسيعاقبهم. وهاتان الآيتان كقول الله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. في سورة الجمعة قال الله لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تأملوا الآن تتمة سورة البقرة. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هذه حقيقة اليهود، يحرصون ويودون لو أقاموا كثيرا في الحياة الدنيا، يودون لو تأخروا عن مقام حسابهم في الآخرة، فإنهم يعلمون أن عاقبة أمرهم الخسران، ولذلك كانت الدنيا جنتهم يعضون عليها ويتعلقون بها ويخشون مغادرتها. والحرص على الحياة ترى يا جماعة أمر غريزي جبل عليه البشر، لكن الناس يتفاوتون في التفاعل معه. الآية هنا وصفتهم بأنهم أحرص، جيد من كل الناس، من كل الناس على هذه الحياة الدنيا، يعني أحرص حتى من المشركين، لأنه هيك ربنا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أحرص الناس كلهم وأحرص حتى من المشركين، مع أن المشركين ينكرون البعث والحساب والجزاء. ولذلك قال الله تعالى: ومن الذين أشركوا. والعجيب أنهم يزعمون أنهم أولياء الله وأهل جنته، أليس اللائق بمن يعتقد ذلك أن يشتاق للقياه؟ ثم تأملوا كيف ذكرت كلمة حياة هيك: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا بصيغة التنكير بدون أن للتعريف. هذا يدل على أن اليهود يرضون بأي حياة كانت، حتى لو كانت ذميمة، حتى لو كانت دنيئة، حتى لو كانت عفنة، هم يخافون من الموت أكثر من غيرهم. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. بلغ بهم الحال من تعلقهم بالدنيا وبالخطايا التي ألفوها فيها أن يكرهوا لقاء الله وأن يتمنوا البقاء فيها ألف سنة، يتقلبون فيما يتقلبون فيه وإن كان ما كان، ولكن هيهات. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني لو عمر ليس ذلك بمبعد ولا بمنجي من الخزي ومن العذاب، فإن طول تمتع أهل الكفر والمعاصي في النعم لا ينفعهم، كما قال ربنا في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الله تعالى في ختام الآية: والله بصير بما يعملون. وربنا جل وعلا عالم بحالهم وما قدموه من اعتقاد وعمل، وسيجازيهم به. طبعا يا إخوة يا أخوات يا طلاب يا طالبات العلم، كل هذه صفات اليهود هذه صفات إحنا بنفهم منها، أهل الإيمان أهل التقوى يفهمون منها أنهم لا يحرصون على أي حياة كانت. نحن لا نرضى لأنفسنا إلا حياة قائمة على شرع الله، وعلى المنهج الذي ارتضاه للبشرية. ولذلك نجد أهل الإيمان والتقوى يبذلون الغالي والنفيس من أجل دينهم لا من أجل دنياهم، وبعد ذلك هم يحبون لقاء الله تعالى ويرجونه. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية تشير إلى حجة من حجج اليهود، هذه الحجة دائما يعني يعتذرون بها، حجة واهية كاذبة، ستروا بها ما في قلوبهم من مرض الحسد للدعوة وأهلها، ستروا أمراضا عدة دل عليها السياق القرآني اللي احنا فيه. الآية تبين اضطرابا وتناقضا عجيبا في عقيدتهم وفي عقولهم. هم يؤمنون بجبريل، ترى يا جماعة، يؤمنون بأنه ملك من عند الله، لكنهم مع ذلك يعادونه ويأبون الإسلام بسببه كما يزعمون. عداوة اليهود جبريل نشأت من وقت نزوله بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دل حديث أخرجه الإمام البخاري على سبب بغضهم المزعوم. عندهم شيء لما نزلت الرسالة أثار نزوله عليه السلام بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، أثار عندهم أمور كانت موجودة. الحديث اللي عن أنس رضي الله عنه اللي عند البخاري: عبد الله بن سلام سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، هيك الحديث، يخترف يعني يجتني من الثمر، بقطف بالثمر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل، عبد الله بن سلام يقول جبريل، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عبد الله بن سلام قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. والحديث له تتمة. وغير واحد من المفسرين نقل بأسانيد فيها كلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحبوا به: أهلا وسهلا يا عمر. رحبوا. قال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ يعني مين اللي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما يأتي به من الوحي؟ فقال لهم جبريل. قالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا. هيك بقولوا: يطلع محمدا على سرنا، وإذا جاء جاء الحرب والسنة، العذاب والحرب والجيد، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، هم يحبون ميكائيل، وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم اللي هو ميكائيل. فقال لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، الآية التي قرأناها، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن الآية هنا أمرت نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم ويقول لهم: من عادى جبريل وكان له مبغضا فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالوحي وبالقرآن من عند الله، وقرأه عليك وسمعه منك بأمر الله تعالى وإذنه، الوحي الذي جاء مصدقا للتوراة والإنجيل والكتب المتقدمة جميعها، وفيه هدى ينير طريق السائرين إلى الله تعالى في معاشهم، وبشرى يبشرهم بالجنة. ومثل هذا لا يوجب عداوته، بل يوجب حبه والإيمان بما جاء به من عند الله. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي من الملائكة ومن البشر كنت عدوا له. وتأملوا كيف خص جبريل بالذكر لما أسفنا في الآية قبلها، وكذلك خص ميكال بالذكر. قلنا لكم اليهود تحبه وتعلل ذلك بأنه موكل بالقطر والنبات والسلام والخير وما يسعد ويفرح. طبعا هذه الآية فيها فوائد أعيد الآية، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيها فوائد. واحد، أهل الإيمان لا يفرقون في إيمانهم بين رسول ورسول، ما بيفرقوا، أو بين ملك وملك، وإنما يؤمنون بكل ما جاء من عند ربنا، كما وصف الله أولياءه بقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سورة البقرة. هذا يعني أن من عاد واحدا منهم فقد عاد الآخر، بل عاد جميع الرسل والملائكة، فإن مشكاة الإيمان بهم واحدة. ويعني كذلك أن من كفر بواحد منهم كان كافرا بالله العظيم ودينه الحق، كما دل وأكد على ذلك قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كمان فائدة من الآية. فائدة ثانية: لا يصلح أن تزعم إيمانك بالله العظيم ثم تكفر بما جاء من عندي. هذا الكفر يسبب عداوة الله لأصحابه، لمن فعل ذلك، كما هو نص الآية الكريمة: وما ظنكم بمن عداه الله كيف يكون حاله. فائدة ثالثة: الملائكة رسل الله للبشر ولا يتنزلون إلا بأمر الله ووحيه، فكان نصب العداء لهم في حقيقته عداء للرب جل وعلا. قال الله تعالى في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة ما بتتنزل إلا بأمر ربنا، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولما نقول إن الكفار أعداء الله بنص الآية الكريمة، يعني إن الكفار أعداء الله بنص الآية الكريمة، وهذا يوجب على أهل الإيمان عداوتهم وبغضهم وبغض ما هم عليه من الكفر. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذه الآية فيها تسلية وتطمين لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن حملوا الأمانة من بعده. الآية تقول: أنزل الله إليكم علامات واضحات تدل على صدق ما أنتم عليه، لا يعاند لا يجحد ما جئتم به إلا من تجاوز الحد في الكفر. الفاسقون تجاوزوا الحد. ومن هذه الآيات الواضحات أنك يا محمد نبي أمي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ كتبهم، مع أنك ما تقرأ كتبهم، ثم أنت تخبرهم عما في دينهم وتوراتهم وما يجري بينهم وغير ذلك من الأدلة والآيات. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. صفة أخرى من صفاتهم في سياق قرآني ذكر وبين كثيرا من صفاتهم لنعلم حقيقة القوم، لنعلم حقيقة القوم. هذه الآية فيها توبيخ لهم على نقضهم العهود، عهود أخذت عليهم في التوراة بأن يخلصوا في توحيدهم، يؤمنوا بأنبياء الله جميعا، لكنهم كفروا بأنبياء، قتلوا آخرين، لا يزالون يصدون عن دين الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك ختمت الآية بقوله: بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه حقيقتهم. قال الله تعالى، هذه آخر آية من الصفحة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جاء وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة، وقد أمرتهم باتباع النبي الأمي ونصرته ومؤازرته، وأهل التوراة يعلمون علم اليقين صدقه وصدق ما أنزل عليه. ولكن لما جاء صلى الله عليه وسلم برسالته لم يؤمنوا بها ولا بالقرآن، ولم يلتزموا بما في التوراة، بل اتخذوا طريق الكفر وطريق السحر كما بينت الآية التالية. ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه، كما ثبت عند البخاري حديثنا مع تتمة السياق القرآني في الصفحة القادمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ثباتا على الدين والإيمان. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.